الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا هو اللقاء الثالث من لقاءاتنا في قراءة منظومة القواعد الفقهية المسمى الفرائد البهية لأبي بكر الأهدل الشافعي، التي اختصر فيها الأشباه والنظائر للسيوطي. لعلنا نبتدئ بقراءة القاعدة الثانية، حيث إننا أخذنا فيما مضى القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك. دليلها من الحديث يا فتى في مسلم وغيره قد ثبت من طرق عديدة فتدخل جميع الأبواب كما قد أصلوا، وتحتها قواعد مستكثرة إن درجت فهاكها محبرة، من ذلك الأصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان، والأصل فيما أصل الأئمة براءة الذمة يا ذا الهمة، وحيثما شك امرؤ هل فعل أو لا فالأصل أنه لم يفعل، أو في القليل والكثير حمل على القليل حسب ما تأصل، كذاك مما قعد الأصل العدم، فاعرف فروع ما يجي وما قدم، والأصل في الحادث أن يقدر بأقرب الزمان فيما قدر، والأصل في الأشياء الإباحة إلا إن دل للحظر دليل قبلا، كذا يقال الأصل في الأبضاع الحظر مطلقا بلا دفاع، وفي الكلام أصل الحقيقة رزقك الله على توفيقة، والأصل والظاهر في الحكم متى تعارض ففيه تفصيل أتى، والأصل إن مجرد احتمال عارضه رجح بجزم القال، ورجح الظاهر جزما إن غدا لسبب نصب شرعا مسندا، أو سبب عرف وعادة أوي يكون معه عاضد به قوي، والأصل رجحه على الأصح إن سبب الاحتمال ضعفه زك، ورجح الظاهر في الأصح ما كان قويا بانضباط موسما، وحيثما تعارض الأصلان فرجح الأقوى على بيان، وقوة الأصل بعاضد حصل من ظاهر أو غيره كما وصل، وجزموا بأحد الأصلين في حين ويجري الخلف حينا فاعرفي، تتمة والظاهران ربما تعارضا وهو قليل فاعلما، فوائد وربما اليقين زواله بالشك يستبين، وذاك في مسائل منحصرة تحكى عن ابن القاص فيما ذكره، وزاد فيها النووي عدة كذلك السبكي زاد بعده، والشك أضرب ثلاثة أخرى: شك على أصل محرم طرى، وما على أصل مباح يطرى، وما يكون أصله لا يدرى، والشك والظن بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جحد، خاتمة والأصل قد يعبر عنه بالاستصحاب فيما يحضر. قال القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. وأصلها الآيات والأخبار مما رواه العلماء الأحبار، وكل تخفيف أتى بالشرع مخرج عنها بغير دفع، واعلم بأن سبب التخفيف في الشرع سبعة بلا توقيف، وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما أبان، وسفر ومرض ونقص، فهذه السبعة فيما نص، والقول في ضبط المشاق مختلف بحسب الأحوال فيما قد عرف، وشرع تخفيفاته تنقسم ستة أنواع كما قد رسموا: تخفيف إسقاط وتنقيص يلي، تخفيف إبدال وتقديم جلي، تخفيف تأخير وترخيص وقد، تخفيف تغيير يزاد فليعد، ورخص الشرع على أقسام قد وردت بحسب الأحكام: واجبة كالأكل للمضطر، وسنة كالقصر ثم الفطر بشرطه، وما يباح كالسلب، وما يكون تركه هو الأتم كالجمع، أو مكروهة كالقصر في دون ثلاث من مراحل تفي، تختيم للأمر إذا ضاق التسع كما يقول الشافعي المتبع، وربما تعكس هذه القاعدة لديهم فهي أيضا واردة، وقد يقال ما طغى عن حده فإنه منعكس بضده.
قول المؤلف رحمه الله القاعدة الثانية أي من القواعد الخمس الكلية الكبرى من القواعد الفقهية. تقدم معنا القاعدة الأولى وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. ما هي القاعدة الثانية؟ قاعدة اليقين لا يزول بالشك. واليقين مأخوذ من الفعل يقن بمعنى استقر. قال يقن الماء يعني استقر. والمراد بالشك في اللغة التداخل. واليقين في الاصطلاح هو طمأنينة القلب وحصول الجزم في القلب. وأما المراد بالشك في اللغة فهو التداخل كما مضى، والمراد به هنا تداخل الاعتقادات أو الاحتمالات. ولذا قالوا في تعريف الشك هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، تجويز أمرين فأكثر لا مزية لأحدهما على الآخر. والمراد بالقاعدة أنه إذا كان عند الإنسان جزم ويقين لم يجوز له أن يتركه من أجل الشك. واليقين لا يمكن أن يجتمع مع الشك، فإذا تيقنت بشيء لا يمكن أن تكون شاكا فيه. ولذا فالمراد بالقاعدة أن اليقين الثابت في الزمان الأول لا نزيله بشك يحدث في الزمان الثاني. وإلا إذا وجد اليقين لا يمكن أن يكون معه شك، وإذا وجد شك لا يمكن أن نقول بأن معه يقينا. ولذا فالمراد بالقاعدة أن اليقين الثابت في الزمان الأول لا نزيل حكمه بشك يطرأ في الزمان الثاني. وقد ذكر المؤلف في أوائل هذا دليل القاعدة ما يدل على أن الأئمة يستدلون للقاعدة لا يستدلون بها، كما تقدم معنا بالأمس أن القواعد منها ما دل عليه دليل من الكتاب أو دليل من السنة، فحينئذ يحتج به من جهة دلالة الكتاب والسنة. ومن القواعد ما ورد دليل باعتبار علته ومعناه، من ثم يكون إعمال القاعدة من باب القياس المنصوص على علته، وقد يكون بواسطة استقراء الأحكام المتماثلة مع النظر في عللها فيكون استقراءً، والاستقراء معمول به، وقد يكون بواسطة دليل القياس. والقاعدة يدل عليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. والمراد بالظن هنا الشكوك والاحتمالات الواردة على النفوس، لأن الظن له ثلاثة إطلاقات. مرة يطلق الظن ويراد به الأمر المجزوم به لكنه لا يستند إلى حس، كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. والثاني إطلاق لفظة الظن ويراد بها الشك، كما في قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وما يتبع أكثرهم إلا ظن. والمعنى الثالث إطلاق لفظة الظن على الأمر الراجح والاعتقاد الراجح من الواردات التي ترد على النفس. وبعضهم يقول تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر، وهذا النوع من أنواع الظن معمول به في الشرع. قد قال تعالى فإن ظن أن يقيم حدود الله فلا جناح عليهما أن يتراجعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن أن فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيئا. وهناك بينات وأدلة وقرائن ظنية عمل بها الشرع، ولذا فإن شهادة الشهود يحكم بها في الدماء والأموال والأعراض مع أنها يقينية ولا مظنونة؟ ايش تقول؟ مظنونة، لأنهم يمكن أن يكذبوا، يمكن أن يتوهموا، احتمالات واردة عليها، ومع ذلك عمل الشرع بها. والعمل بالظن في الجملة على هذا المعنى الاصطلاحي محل اتفاق بين العلماء، يخالف في بعض المعتزلة الذين يشترطون اليقين، وقد يخالف في بعض الظاهرية، فإن بعض الظاهرية يقولون الظن إن كان في الأدلة لم يعمل به، لذلك تجدونهم لا يستدلون بالقياس، وبعض أنواع المفاهيم مثل مفهوم المخالفة، بل بعضهم يقول بالتوقف في أخبار الآحاد، وإن كان جمهورهم يقولون بأنها مفيدة لليقين والعلم. فالظاهرية يتوقفون في الظن الذي يكون في الدليل، لكنهم يقولون بأنه معمول به في مناط المسائل. إذا شاهدت الشهود ظنية ومع ذلك يعملون بها، قالوا هذا ليس ظنا في الدليل وإنما الظن في مناط الحكم، والجمهور على العمل بالظن. ومن الأدلة ما أشار إليه المؤلف من حديث عبد الله بن زيد، ما ورد من حديث عبد الله بن زيد أن الرجل شكي أن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه الرجل يجد الشيء في صلاته فهل ينصرف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. كما ورد في الصحيح. ففي هذا الحديث أن هذا المصلي عنده يقين والطهارة السابقة، ثم ورد عليه الشك، فحينئذ نقول له اعمل باليقين ولا تتركه، وأبقي حكمه بالنسبة لك حتى يحصل لك يقين آخر. وورد في الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فشك في صلاته وفي لفظ فلم يدري هل صلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ما استيقن يعني ما جزم به وهو العدد الأقل. هل هذه القاعدة مهمة؟ نقول نعم، هي قاعدة مهمة لعدد من الأسباب. السبب الأول أن النصوص قد تتابعت في التأكيد على أهمية هذه القاعدة والعمل بها. والأمر الثاني أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه بلا استثناء. والأمر الثالث أن القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة قواعد كثيرة عديدة، ما يدل على أهمية هذه القاعدة. والأمر الرابع أن المسائل الفقهية التابعة للقاعدة كثيرة ومتعددة. والأمر الخامس أن العمل بالقاعدة يفيد الاستقرار، استقرار النفوس وطمأنينتها، ويبعد عنها الوساوس وخزعبلات الشيطان. ولذا قال المؤلف فتدخل، يعني القاعدة، جميع الأبواب كما قد أصلوا، كما ذكره العلماء في تأصيل القاعدة، وتحتها قواعد مستكثرة اندرجت فهاكها محبرة. القاعدة الأولى قبل هذا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، مسائلها كثيرة متعددة، وتطبيقها لا يقتصر على الفقهاء فقط، حتى أفراد الناس وعامتهم يعملون بالقاعدة ويحتاجون إلى تطبيقها في حياتهم. والناظر في مسائل هذه القاعدة يجد أنها على أربعة أنواع. كم نوع؟ أربعة أنواع. النوع الأول مسائل فقهية يختلف في اندراجها في هذه القاعدة، فطائفة يقولون تندرج في القاعدة وطائفة يقولون لا تندرج. مثال ذلك: من صلى وشك في صلاته في عدد الصلوات، في عدد الركعات، وكان عنده غالب ظن، فالجمهور ومنهم الحنابلة والشافعية يقولون ندرج هذه المسألة في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ومن ثم نقول يعمل بالأقل لأنه المتيقن. وطائفة قالوا بأن هذه المسائل لا تندرج تحت هذه القاعدة، بل تندرج تحت قاعدة العمل بالظن، بالتالي يقولون يعمل بغالب ظنه. النوع الثاني من المسائل المندرجة في القاعدة مسائل يقع الاتفاق على اندراجها في القاعدة، ولكن يقع الخلاف في كيفية إدراجها. ومن أمثلة، وبالتالي يقع الاختلاف في الحكم. ومن ذلك قاعدة، هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، إذا أردنا أن نطبقها على من كان متوضئا في الصباح فشك هل أحدث بعد ذلك، لما قام يصلي الفجر توضأ، فإذا هذا وضوء يقيني، فلما أذن المغرب تردد فلما أذن الظهر تردد وشك هل أحدث أو لا. قال الجمهور اليقين وهو الطهارة الأولى لا نزيلها بحدث مشكوك فيه. وقال المالكية الصلاة متعلقة في الذمة بيقين، ومن ثم لا نزيل هذا التعلق إلا بدليل متيقن منه. فقالوا بأن من كان متوضئاً الفجر وشك في الحدث قبل الظهر يلزمه أن يتوضأ. لماذا؟ قالوا لأن تعلق الصلاة بالذمة أمر يقيني، فلا نزيل ذلك الأمر المتيقن بصلاة مشكوك في طهارتها. واضح ولا نجيب مثال أوضح؟ من اللي هو واضح له؟ ها؟ نجيب مثال ثاني. جانا خالد وقال تخاصمت مع زوجتي البارحة، ماذا فعلتم؟ قال طلقتها. كيف؟ لماذا استعجلت؟ قال السؤال ليس عن هذا، لما طلقتها لا أدري هل طلقتها واحدة أو طلقتها ثلاثة، فبقيت نفسي مترددة الآن لا أدري تحلي ولا ما تحلي. إذن الواحدة متيقن منها والثانية والثالثة مشكوك فيها. ما الحكم؟ نقول اليقين وهو عقد النكاح متيقن منه لا يزول بالشك، وهو الطلقتان الأخيرتان في لفظه. هكذا قال الجمهور. وقال المالكية نطبق عليه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك، وبالتالي نوقع ثلاث طلقات. كيف؟ قالوا لأن الأصل تحريم وطء الأجنبية، فهذا أصل متيقن منه، فلا نزيله بشك بنكاح مشكوك في بقائه. إذن كل من الفريقين اتفق على أن الفرع يندرج تحت هذه القاعدة، وكل منهم اتفق وكل من واختلفوا في كيفية الإدراج، وبالتالي وقع الاختلاف في الحكم. فالجمهور قالوا النكاح متيقن منه فلا نزيل النكاح المتيقن بطلاق مشكوك فيه، والمالكية قالوا تحريم وطئ الأجنبية أصل متيقن فلا نزيله بنكاح مشكوك في بقائه. النوع الثالث أن يقع الاتفاق على اليقين فيختلف في وجود ما يزيل اليقين. توضأ لصلاة المغرب، بعد الصلاة قابل أحد المشايخ و دعاه إلى بيته فأحضر له طعاما، لما أكل الطعام ومعه لحم كان اللحم لحم جزور، ثم ذهبوا لصلاة العشاء، يتوضأ أو لا يتوضأ؟ يجب عليه الوضوء ولا ما يجب؟ نريد أن نطبق عليه المثال. عندنا أصل متيقن وهو أنه كان متطهرا المغرب، هذا يقين ولا مو بيقين؟ طيب بعد ذلك وردنا أكل لحم الجزور، يقع الاختلاف هنا، طائفة تقول هذا مغير وبالتالي تغير اليقين بيقين، وطائفة تقول أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وبالتالي نطبق عليه قاعدة اليقين وهو الطهارة السابقة لا يزول بأمر مشكوك في كونه ناقضا للوضوء. قد يقع الاختلاف، هناك نوع رابع تلاحظونه في هذه القاعدة، أن يقع الاختلاف في القاعدة، ومثال ذلك سيأتي معنا قاعدة الأصل في الأبضاع والأصل في اللحوم، فطائفة تقول الأصل فيها هو الإباحة، وطائفة تقول الأصل فيها التحريم، بالتالي يقع الاختلاف في المسائل بناء على ذلك. جاءنا لحم ولا سألنا سائل عن الزرافة، نأكل منها أو لا نأكل؟ طيب القاعدة عندنا، هل هي الأصل في اللحوم التحريم، ولا القاعدة عندنا أن الأصل في اللحوم الإباحة؟ وقع الخلاف والتردد، وبناء عليه وقع الاختلاف في الحكم. إذن الاختلاف في القواعد على أربعة أنواع. ذكر المؤلف بعد ذلك قواعد الأصل، وكلمة الأصل يراد بها هنا القاعدة المستمرة، لأن كلمة الأصل في اللغة يراد بها الأساس، والأصل في الاصطلاح الأصولي يطلق على معان متعددة، منها ما ذكرته قبل قليل الأصل القاعدة المستمرة، ومنها قولهم الأصل براءة الذمة. وكذلك قد يطلق لفظ الأصل على الدليل، كما يقال أصل المسألة الكتاب والسنة والإجماع، ومرة يطلق لفظ الأصل ويراد به ركن القياس، لأن القياس يتكون من أربعة أركان، أليس كذلك؟ حرف القاف وحرف الياء وحرف الألف وحرف السين، صحيح ولا لا؟ لا، وإنما أركان القياس الأصل والفرع والحكم والعلة، والأصل هو المحل الذي ورد حكمه في النص. خلوا وقت صلاة العشاء عشان ما الأصل هو المحل الذي ورد حكمه في الأدلة الشرعية، يقابله الفرع وهو الذي لم يرد له أو لن نجد له حكما فنلحقه بالأصل في الحكم. وكذلك إذن كم معنى عندنا؟ ها نحن نتكلم عن معاني الأصل في الاصطلاح، مرة يطلق على الدليل، ومرة يطلق على القاعدة المستمرة، ومرة يطلق على ركن القياس، ومرة يطلق على الراجح. قال الأصل كذا بمعنى الراجح فيه، ومرة يطلق على ما يستصحب، أي ما يطلب إبقاء حكمه. وقواعد الأصل تطبق فيما لم يرد فيه دليل بإثبات أو بنفي، لأن المسائل على أربعة أنواع. النوع الأول ما فيه دليل إباحة، مثل شرب الماء، ايش حكمه؟ حرام ولا مباح؟ مباح. ايش الدليل؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب الماء. طيب هذا النوع لا نطبق عليه قواعد الاصل. ومثل هذا المسائل التي ورد فيها دليل طهاره. والنوع الثاني من المسائل ما ورد فيه دليل تحريم أو دليل نجاسة ولم يرد فيه دليل إباحة، ماذا نعمل به؟ نطبق هذا الدليل ونعمل به ونقول هي على التحريم، مثل ماذا؟ الخمر. النوع الثالث ما فيه دليل إباحة ودليل تحريم، فنغلب فيه جانب دليل التحريم كما سيأتي. والنوع الرابع ما لم يرد فيه دليل إباحة ولا دليل تحريم، فهذا النوع هو الذي نطبق عليه قواعد الأصل. إذن عرفنا محل تطبيق قواعد الأصل. القاعدة الأولى مما يتفرع عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والمراد بذلك أن القاعدة المستمرة أن الأوصاف الثابتة في الزمان الأول لا زالت ثابتة في الزمان الثاني. ومن أمثلة ذلك إذا جاءنا دليل من الكتاب يوجب شيئا من الأعمال، فاعترض معترض وقال يمكن أن يكون الدليل منسوخا، فنقول أثبتنا أن الدليل محكم في الزمان الأول لم ينسخ، فالأصل بقاء ما كان، هو بقاء النص محكما غير منسوخ على ما كان من كونه محكما غير منسوخ. هذه القاعدة من قواعد الأصل، وبالتالي إذا وردنا دليل يدل على التغير أو دليل يدل على ثبوت الحكم أو على تضاد الأحكام فيه لم تدخل في القاعدة، وإنما القاعدة في ما لم يرد فيه دليل بالنفي أو الإثبات، لم يأتي فيه دليل يدل على انتقال الحكم عما كان عليه، ولم يدل دليل على بقاء الحكم على ما كان عليه. القاعدة الثانية قاعدة الأصل براءة الذمة. المراد بالذمة العهدة الإنسانية. المراد بالقاعدة أن القاعدة المستمرة هي الحكم بأن الذمم بريئة من الواجبات. وهذا النوع وهذه القاعدة على تنقسم مسائلها على نوعين. النوع الأول ما يكون في حقوق الله عز وجل. ومن أمثلة ذلك لو استدل مستدل على وجوب، لو قال قائل بأن صلاة الضحى واجبة، ايش تقولون؟ واجبة ولا ليست بواجبة؟ وش الدليل على أنها ليست بواجبة؟ هل العقيقة واجبة؟ وش الدليل على أنها ليست بواجبة؟ إيش؟ وش الدليل؟ ما ورد فعله. نقول الدليل عدم الدليل، لأن الأصل براءة الذمة وأنه لم يلحقها شيء من الواجبات، بالتالي من جاءنا يريد أن يثبت أن هناك واجبا فلا بد أن يأتي بالدليل. إذن كل من أوجب شيئا من الأفعال وجب عليه أن يأتي بدليل يدل على ذلك الإيجاب. في حقوق الله لا ننفي هذه الواجبات ولا نثبت براءة الذمة إلا من طريق الفقهاء، أما آحاد الناس فليس لهم سبيل في هذا، لأن قد تجب عليهم واجبات بناء على أدلة ولا يعرفون هذه الأدلة، لأن فرض المسألة أنهم عوام ليسوا بعلماء. ولذلك إذا جاءنا مستدل وقال الأصل الإباحة، قول يا أخي ما هو لك هذا، هذا للفقهاء. النوع الثاني من أنواع المسائل التي نحكم فيها ببراءة الذمة فيما يتعلق بحقوق الخلق، فلو ادعى مدع على آخر قال أنا لي دين على محمد مقدار 10,000 دينار، وخلوه يجي ولن يتمكن من الإتيان بدليل ولا بشهود يشهدون أنه ليس لي عليه دين، إيش نقول؟ نقول لا يصح لك أن تدعي عليه إلا بدليل، ولا نثبت كلامك في الدعوة ونحكم به إلا بناء على دليل، لأن الأصل براءة ذمة المكلف من الحقوق والواجبات الإلهية والإنسانية حتى يأتي الدليل يدل على خلاف ذلك. من الذي يستدل بهذه القاعدة في هذا الباب في حقوق الخلق؟ نقول الجميع، حتى ولو لم يكن من أهل الفتوى والاجتهاد، لأن الأصل براءة الذمة، ولا يمكن أن يقال بانتقال براءة الذمة إلا بدليل. القاعدة الثالثة أو شيء نستدل على قاعدة أصل براءة الذمة، نقول أن الشارع قيد الواجب بما ذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولما سأله سائل أيجب الحج في كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فدل هذا على أنه قبل بيانه لا نثبت الوجوب، القاعدة الأخرى: الأصل فيما يشك فيه من الأفعال عدم فعله. والمراد بالشك تساوي الاحتمالات أو تجويز أمرين فأكثر لا مزية لأحدها على الآخر. فمن جاءنا وقال أنا لا أدري هل صليت أو لم أصلي، فنقول الأصل أنك لم تفعل. ومن جاءنا وقال أنا لا أدري هل دفعت النفقة لزوجتي وأبنائي أو لم أدفع، نقول الأمور المشكوكة الأصل عدمها، بالتالي فالأصل أنك لم تنفق. القاعدة الأخرى أن من تردد بين القليل والكثير حمل حكمه على القليل. تخاصم الزوج والزوجة وجاءوا إلى القضاء، تقول الزوجة أمهرني 10,000 دينار وأريد تسليم 10,000، وقال الزوج لم أمهرها إلا 7,000. فعند القاضي الآن سيتردد بين 7 و10، فحينئذ نقول نحمله على القليل، وهو ما يدعيه الزوج من كونه 7,000، ونطالب الزوجة بالبينة، فإن أحضرت البينة وإلا رجعنا على مدعي الأقل وهو المدعى عليه هنا، ونطالبه بيمينه. القاعدة الأخرى وهي قاعدة الأصل العدم، فقال طائفة بأن القاعدة المستمرة هي عدم الأشياء وعدم حصولها، وذلك لأن الأصل أن الأشياء كانت معدومة ثم وجدت، وبالتالي نقول الموجودات الأصل فيها أنها كانت معدومة، ومثال ذلك باعه السيارة فاشترى، وبعد أسبوع جاء المشتري يقول السيارة فيها عطل في الماكينة، وماذا تقول يا أيها البائع؟ قال أبدا، بعتها بدون عطل. فحينئذ نقول العطل عدم، العطل صفة والأصل عدم هذه الصفة، بالتالي نقول عند البيع الأصل أنه لم يكن هناك عيب. فيا أيها المدعي، يا أيها المشتري المدعي للعيب أحضر بينتك، فإن لم يحضر البينة أخذنا بكلام المدعى عليه البائع. ولكن اعلموا بأن هذه القاعدة إنما تكون في الأمور العارضة التي حدثت بعد أن لم تكن، أما الأمور الأصلية غير العارضة فالأصل فيها الوجود، مثال ذلك سلم رجل ابنه للمستشفى من أجل الفحوصات، فلما خرج من المستشفى إذا بذلك الابن ليس عنده كلى، إحدى كليتيه غير موجودة، وإذا به مشقوق البطن، تقدم للمحكمة بأنهم قد أخذوا كلية ابنه، دفع المستشفى عن هذه الدعوى بقولهم الأصل العدم، وبالتالي فالأصل أنه لم يكن عنده كلية، ومن ادعى أن عنده كلية فعليه البينة، يجيب الشهود شاقين بطنه من قبل وشايفين الكلية، فنقول هذا ليس من الصفات العارضة، هذا من الصفات الأصلية. الصفات الأصلية أن تكون الأصل فيها أنها موجودة، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه البينة. القاعدة الأخرى من القواعد المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة الأصل في الأمور الحادثة إضافتها لأقرب أزمانها، فالصفات الأصلية الأصل أنها باقية، الصفات الأصلية الأصل أنها باقية، ولكن الصفات العارضة الأصل فيها العدم، وبالتالي إذا وجدنا صفة عارضة فإنها تضاف إلى أقرب أزمانها. وجد المشتري عيبا في السيارة، وكانت السيارة قد حدث عليها حادث مروري قبل البيع وحادث آخر بعد البيع، فوجد المشتري عيبا في السيارة، شق في الأديتر، فقال أنا سأرجع السيارة لأنني وجدت فيها عيبا، فنقول هذا العيب عيب حادث أليس كذلك؟ يمكن أن يكون من الحادث المروري الأول، ويمكن أن يكون من الاصطدام الثاني، وبالتالي هذا الأمر الحادث نضيفه إلى أقرب أزمانه، فنقول بأن هذا الشق إنما حدث بعد في الحادث الثاني بعد البيع، ومن ثم لا نستجيب لطلب المشتري في إلغاء العقد بناء على خيار العيب. واضح ولا نجيب مثال واضح آخر أوضح؟ ها؟ جاءنا سائل يسأل يقول أنا في مشكلة وورطة في من جهة صلاتي في هذا اليوم، ما هي مشكلتك؟ قال أنا نمت الفجر قبل، نمت في الليل إلى الفجر، قمت وتوضأت وصليت صلاة الفجر، ثم بعد ذلك نمت، متى نام؟ مرة ثانية بعد الفجر، استيقظت الساعة 7 وذهبت إلى العمل وصليت هناك الظهر وصليت العصر وجئت إلى بيتي بعد العصر فنمت، حتى المغرب. فلما جئت استيقظت المغرب، صليت المغرب والعشاء، بعد صلاة العشاء فتشت ثيابي فإذا فيها آثار المني واضحة، آثار إيش؟ المني واضحة. فلا أعلم هل هو هذا المني من نومة الليل التي قبل الفجر، أو نومة الضحى التي بعد الفجر، أو نوم القيلولة الذي بعد الظهر بعد العصر. ويترتب على ذلك إعادة الصلوات، هل يعيد الخمس الصلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو لا يعيد إلا الأربعة الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو لا يعيد إلا الصلاتين الأخيرتين المغرب والعشاء؟ نقول هذه صفة حادثة وهي الاحتلام، فنضيفها إلى أقرب أزمانها وهو النومة الأخيرة. القاعدة التي تليها قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، ما معنى الأصل؟ القاعدة المستمرة. وما المراد بالأشياء؟ إيش تقولون؟ الأشياء، إيش الأشياء؟ ها؟ الماء يدخل في الأشياء؟ من اللي يقول يدخل يرفع يده؟ غلط، ما تفهمون. طيب الشماغ يدخل في الأشياء؟ غلط، ما يدخل. بعد تجون مويت وتجون شماغي، ما يدخل. نقول المراد بالأشياء الأفعال. لماذا؟ لأن الحكم لا يكون على الذوات، وإنما الأحكام تكون على الأفعال. الإباحة حكم شرعي، والأحكام لا تكون إلا على الأفعال. طيب، الأصل في الأشياء الإباحة، الإباحة اللي هي إيش؟ جواز الفعل والترك، وهو التخيير بين الإقدام والإحجام. هذه القاعدة هي الأصل قبل ورود الشرع. وقع خلاف بين الناس، هل الأصل فالأشياء الإباحة أو الحظر؟ إيش تقولون أنتم؟ الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع هو الإباحة، هكذا تقولون؟ هكذا يقول طائفة من المعتزلة كقولكم. من يخالفهم؟ يقول الأصل في الأشياء التحريم كذا، هذا قول طائفة أخرى من المعتزلة. ما اللي يقول التوقف؟ ها؟ اللي يقول التوقف من هو؟ أنت؟ واحد؟ اثنين؟ ثلاثة؟ هذا قول الأشاعرة. الأشاعرة ينتهجون منهج التوقف في كثير من المسائل والدلالات، مع أن القول بالتوقف يناقض مذهبهم في كون كلام الله قديما، والأحكام الشرعية هي كلام الله وخطاب الله. يترتب عليه أنهم لا يصح لهم أن يتوقفوا. طيب يلا أنتم وش تقولون؟ واحد ها
أصل عدم الحكم
نقول إيش؟ عدم الحكم هذا هو قول الأشاعرة له التوقف. الصواب أنه لا يوجد قبل وقت قبل الشرع، ما من وقت إلا وفيه شرع، ومنذ خلق الله آدم أمره ونهاه، ولذا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وقال وإن من أمة إلا خلا فيها رسول. طيب بعد ورود الشرع أصبحت الأفعال على الإباحة، ما الدليل؟ قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فامتن على عباده بهذه المخلوقات، والمنة لا تكون إلا عندما تكون مباحة. وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لكن تلاحظون أن هذه القاعدة لا يستدل بها إلا الفقهاء العلماء المجتهدون، فلا يصح لأفراد الناس أن يقولوا الأصل في الأشياء الإباحة ويقدموا على الأفعال بدون أن يسألوا عن حكم الله فيها. ما الدليل؟ لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما يدل على أنه لا يجوز أن يقدم الإنسان على فعل حتى يعرف حكم الله فيه. وحكم الله بالنسبة للعامة لا يكون إلا بمراجعة العلماء، والعلماء يعرفون حكم الله بمراجعة النصوص، والعام ليس من أهل معرفة النصوص، ما يدري هل ورد مغير يغير أصل الإباحة أو لم يرد. بالتالي من جاءك من العام ما يستدل بهذه القاعدة قل أخطأت، لست من أهل الاستدلال بهذه القاعدة. قال إلا إن دل للحظر دليل قبل، أي إذا كان هناك دليل يدل على المنع عملنا به دليل التحريم والمنع، وقلنا بأن الأصل لا نعمل به. القاعدة الأخرى من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة الأصل في الأبضاع الحظر. كلمة الأبضاع تطلق ويراد بها معنيان، المعنى الأول أن يراد بها الوطء أو الفرج، فمثل هذا نقول الأصل فيه التحريم. ما الدليل على أن الأصل في الوطء التحريم؟ قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فدل هذا على أن الأصل في الوطء التحريم إلا إذا وجد عقد نكاح أو ملك يمين. ويدل عليه قوله تعالى في النساء اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، استحللتم فروجهن بكلمة الله، استحللتم معناه كانت الفروج محرمة. ولذلك إذا وقع الشك في صحة النكاح نقول الأصل التحريم، تحريم الوطء. النوع الثاني مما يدل عليه أو المعنى الثاني من معاني الوضع عقد النكاح. عقد النكاح، والأصل جواز عقد النكاح. الأصل في عقد النكاح أنه يجوز، إلا أن يأتي دليل يدل على المنع. جاءنا زيد وقال خطبت فاطمة، قلنا له ما الدليل على أنه يجوز لك أن تعقد عليها عقد النكاح؟ يمكن ما تجوز لك. يقبل هذا؟ نقول الأصل جواز عقد النكاح حتى يأتي دليل يدل على المنع، ويدل على ذلك قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية، فدل هذا على أن المحرم محصور في المذكور، ويدل عليه قوله في آخر الآيات وأحل لكم ما وراء ذلكم. ما يدل على أن الأصل جواز عقد النكاح على النساء إلا إذا ورد دليل يدل على المنع والحظر. القاعدة الأخرى من القواعد المندرجة قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة. المراد بالكلام الألفاظ والأصوات الدالة على معاني، ولذلك يقول أهل اللغة الكلام هو اللفظ المفيد، كما في قول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد. وليس المراد بالكلام المعاني النفسية خلافا لمن يقول ذلك من الأشاعرة ومن وافقهم. ما الدليل؟ أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، معناها أن الكلام هو المسموع والمعاني النفسية ليست مسموعة. وقال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، ويدل عليه قوله جل وعلا عن مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ثم بعد ذلك أشارت إليه، والإشارة ما تكون إلا بمعنى نفسي. وقال عن زكريا عليه السلام آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، فهذه الإشارة ما كانت إلا عن معاني نفسية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، معناها أن حديث النفس مغاير للكلام. في أدلة كثيرة. الكلام ينقسم عند جمهور العلماء إلى قسمين، حقيقة ومجاز. والحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة، حقيقة واللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. مثال ذلك إذا قلت رأيت أسداً نفهم منه أنه الحيوان المفترس، يعني هذا هو الحقيقة وهو المعنى الذي وضع له لفظ الأسد. لكنه في مرات يستعمل على جهة المجاز في الرجل الشجاع، فتقول رأيت أسداً يخطب. إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز فإن الأصل أن يكون للحقيقة ولا نصرفه إلى المجاز إلا إذا وجد دليل أو قرينة تدل على ذلك. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يسعدكم ويسعد بكم، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونعيدهم إلى دينه عودا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم